بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث عن الطغيان ومصيره في كتاب الله عز وجل، ونحن بصدد الحديث عن النمرود. ماذا بلغ من طغيانه، وماذا أراد أن يفعل بسيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما غضب عليه بسبب تحطيمه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. تعالوا نقرأ مرة أخرى هذا النص الذي يخاطبنا الله عز وجل به، ويقص علينا من خلاله نبأ النمرود مع سيدنا إبراهيم، وما قد عزم عليه من إحراق سيدنا إبراهيم بالنار. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أي يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إلى هذه الآية وصلنا، وعند هذه الآية وقفنا. غضب النمرود لهذا الذي فعله سيدنا إبراهيم، وانعقدت محكمة النمرود. فبماذا نطقت هذه المحكمة؟ هذا هو الحكم الذي ينقله لنا بيان الله عز وجل. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا هو الحكم الذي صدر. وفعلا بنيان خاص لحرق سيدنا إبراهيم فيه، وجيء بالحطب الجذب من كل مكان، واستوقدت نيران كبيرة جدا جدا، وبلغت ألسنة اللهب عشرات الأمتار كما يجمع الراوون والمفسرون. حتى أن الطيور عندما كانت تطير في الهواء تضطر أن تميل عن النار ذات اليمين أو ذات الشمال. نعم. ثم جاء بإبراهيم، كيف السبيل إلى قفه في النار؟ ولا يستطيع أحد أن يدنو إلى النار. نعم. جاء بالقاذف المنجنيق ووضع فيه. نعم. وظلت أطرافه، وحانت الساعة التي جاء القوم كلهم ينظرون كيف يقذف بإبراهيم في النار لتحرقه وليصبح خلال بضعة ثوان وما دام. في هذه الساعة ضجت الملائكة كما ورد في الصحيح، وجاء سيدنا جبريل إلى إبراهيم وهو موثق في القاذف يقول له أليست لك حاجة؟ قال له إبراهيم أما إليك فلا، أما إليك فلا، يعني لي حاجة لكن حاجتي ليست إليك. كان سيدنا إبراهيم في تلك الحالة مستغرقا في وحدة الشهود، شهود الخالق، شهود من بيده الأمر كله، شهود من إليه يرجع الأمر كله، شهود من الكون كله في قبضته. إذن ماذا يصنع جبريل؟ وماذا يصنع النمرود؟ وماذا تصنع الكائنات؟ بل ماذا عسى أن تصنع النار؟ وماذا عسى أن يصنع لهيبها؟ الفعال هو واحد لا ثاني له، هو الله. ومن خلال استغراقه في وحدة الشهود، هذه شهودة الخالق، أجاب جبريل بهذا الجواب أما إليك فلا، لي حاجة كيف لا، أنا محتاج لكن لا، حاجتي ليست إليك ولا إلى أمثالك، حاجتي مطروحة بين يدي الله. علم جبريل ماذا يعني، قال فاسأل ربك، قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي أنه يرى ويعلم، ويعلم السبب الذي حكم علي من أجله بهذا الحرق، وهو المطلع فله العتبة حتى يرضى، يفعل ما يشاء بي. إن شاء أن أحترق بنار نمرود فليكن، ويا مرحبا بقضاء الله، وإن شاء أن يصرف عني السوء بما شاء وكيف يشاء فهو القادر على كل شيء. هذا معنى قوله حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. ورمي به عن طريق القاضي وهو في هذه الحالة من الشهود، في هذه الحالة من الاستغراق، لا يرى إلا المكون، لا يرى إلا البارئ، لا يرى إلا من الكون كله في قبضته. استقبلته النار دوحة وارفت الظلام، استقبلته هذه النيران وقد تحولت إلى نعيم. يقول سيدنا إبراهيم لن تمر عليه أيام كانت أمتع من تلك الأيام التي رمي به فيها بالنار وبقي في النار مدة من الزمن، لأن أحد لا يستطيع أن يدنو إليه نهائيا. الأطراف كلها نيران وفي داخل هذه الأطراف دوحة، دوحة نعم وارفة ظلال فيها كل ما لذ وطاب، فكيف يتأتى لهم أن يقتحموا هذه السور من اللهب المتصاعد إلى حيث ينعم سيدنا إبراهيم؟ نعم. هكذا استقبلته النار. من أين لنا هذا أيها السادة والسيدات؟ هذا الذي نقوله عرفناه من جواب المحكمة الإلهية التي انعقدت ونطق الحكم الإلهي فيها. هذه المحكمة الربانية التي نسخت نعم طغيان النمرود، والتي أظهرت تفاهته، والتي أظهرت عمله الذي هو أشبه ما يكون بقزم يحاول أن يتطاول فيجعل من نفسه واحدا من المردة الطوال. نعم نعم، هذا الذي نقوله إنما جاء تفصيلا وتطبيقا لقوله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلت لكم في الحلقة الماضية نعم، تعالوا نقارن بين ما نطقت به محكمة نمرود وما نطقت به محكمة الله سبحانه وتعالى. أما محكمة النمرود فقالت حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وسرعان ما نطقت محكمة الله عز وجل فقالت قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه المقابلة لم نأتها حقها تماما من التأمل والتفصيل. من الذي قال حرقوه وانصروا آلهتكم؟ مخلوق تافه هو الذي قال هذا. هذا المخلوق التافه الذي قال حرقوه وانصروا آلهتكم، ما هي أداته التي رفع رأسه بها من أجل أن يستعملها في حق سيدنا إبراهيم؟ النار. النار ملك من؟ ملك من استوقدها. النار ملك من خلقها. نعم، فكيف يتأتى لمخلوق لا يملك من أمر نفسه شيئا أن يجند جنود الله عز وجل، أن يسخر جنود الله لما يدعو إليه طغيانه؟ كيف يتأتى هذا؟ لا يتأتى ذلك. هذه المقابلة تترجم هذا المعنى الذي أقوله لكم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم هو الطغيان الذي نطق بلسان نمرود بهذا الحكم، وهو شأن السكير الذي يخيل إليه أن الدنيا كله نعم مثل كرة يستطيع أن يقذفها بقدمه أن شاء وإلى أي جهة يشاء، وهو ليس إلا السكر الذي يتدجى والذي يطوف برأسه. نعم، النار ليست ملكه، إنما هي ملك من قد خلقه. جاء الجواب الذي كان هو الفعال والذي كانت النتيجة إليه، وهو قول الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيها الإخوة والأخوات، هنا بين قوسين فقط أعيدكم إلى شيء ذكرته كي لا ننسى ظاهرة من ظواهر إعجاز القرآن، تلك الظاهرة التي نسميها مظهر جلال الربوبية في القرآن. حاولوا أن لا تنسوا هذا الجانب وأنتم تقرؤون كتاب الله، وأنتم تستعرضون في المناسبات مثل هذه الآية شرحا لواقعة لبيان قصة تاريخية نحو ذلك. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل تتصورون أن يكون هذا كلام مخلوق؟ هل تتصورون أن يكون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، كلام أي جني، أي كائن، أي ملك. هل يملك إنسان مخلوق لا يملك من أمر نفسه شيئا؟ نعم، يخشى النار ويخشى الدنو منها، يخشى الدنو منها. هل يملك أن يقول في مثل هذه المناسبة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ لا يتأتى هذا. عندما نحكم عقولنا ندرك أن هذا القرآن ليس كلام بشر، ولا يتأتى أن يكون كلام بشر، لأنه لسان المخلوق لا يمكن أن يدور بمثل هذا الكلام. ذكرت لكم هذا المعنى وفصلت القول في أكثر من حلقة، لكن أريد بكل مناسبة أن نتذكر هذا الذي قد قلته لكم. إذن نطقت محكمة الله سبحانه وتعالى فقالت قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإذا القرار الذي نطق به محكمة النمرود يتمزق. ما الذي حصل؟ حصل كما قلت لكم أن ذلك المكان الذي كان يضج باللهب والذي كانت تتعالى ألسنة اللهب إلى عنان السماء تقريبا إلى أمتار عالية في جو الفضاء استقبل هذا المكان سيدنا إبراهيم واحة وارفة الظلال فيها كل ما لذ وطاب من النعيم وأسبابه، ولم يبق من النيران إلا هامش من حول تلك الواحة. نعم، ولقد نظر نمرود إلى هذه الظاهرة فصغر ثم صغر ثم صغر إلى أن تضاءل، ومع ذلك فإن هذا الذي رآه لم يتأت له أن يحطم طغيانه، وبقي الطغيان شرسا في رأسه وبقي سائرا على نهجه. ولو أن هذه الظاهرة دفعته إلى التوبة لتاب الله عز وجل عليه، لكنه أبى. طيب، دعونا قبل أن نتمم رحلتنا في الحديث عن مصير هذا الطاغية بعد هذا، لنقف عند نقطة أظن أنها تستثير أسئلة كثير منكم. رب قائل يقول، يعني كيف نتصور أن النار قد بطلت طبيعته، والنار من طبيعته جاء الإحراق؟ ولا ربما يقول إخواننا الماديون أن السبب والمسبب ظاهرتان طبيعيتان لا انفكاك بينهما، فالنار لابد أن تحرق. أما أن يقول لقائل لقد نعم أبطلت النار في يوم من الأيام عملها فلم تحرق، وبدلا من أن تحرق نعم فعلت نقيض ذلك، لا، هذا لا يتأتى. أنا أتصور فيكم من يمكن أن يقول هذا الكلام، وأنا هنا لا أجنح إلى جواب ديني أبدا، ولا أحدثكم عن دليل من القرآن أو من السنة أو أبدا، وإنما أريد أن أذكركم في هذا بقانون العلم الذي ينبغي أن نحتكم إليه في مثل هذه المواقف. نعم، وأنا كنت ولا أزال أقف في محراب العلم دائما، والذي هداني إلى الله هو محراب العلم، والذي جعلني أزداد كل يوم إيمانا بالله وبكتابه وبرسله وأنبيائه كافة هو محراب العلم، فكيف أترك محراب العلم؟ وإليه الفضل في هدايتي، وإليه الفضل في هدايتي كل من هدي فعلا إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون بالنسبة لما يسمى سبب ونتيجة، يعني بالنسبة للنار والإحراق، بالنسبة للطعام والإشباع، بالنسبة للماء والرز، بالنسبة للسم والهلاك، بالنسبة للدواء والشفاء، يقولون إننا نرى في عالم هذه الأسباب والمسببات اقترانات تطاول أمد هذه الاقترانات واستمرت، كونت في نفوسنا ما يشبه القرار الجازم بأن هذا الاقتران سيستمر في المستقبل، كما أنه لم يشد في الماضي ولا مرة سيستمر في المستقبل. ومن هنا ترسخ لدينا أن النار ستظل تحرق، وأن الدواء سيظل يشفي، وأن الطعام سيظل يشبع، وأن الماء سيظل يروي، وأن السم سيظل يهلك. لماذا؟ ما هو دليلنا؟ دليل استمرارية الاقتران لا أكثر. نعم، إذا العلم لا يسمح لنا أن نزيد على ما نراه من هذا الاقتران. رأينا مليون مرة أن الهشيم احترق في النار، حسنا، نقول مخزن العلم يحوي هذا القرار، مليون مرة الهشيم احترق في النار، لكي أؤمن بأن الهشيم سيحترق مرة أخرى في المستقبل لابد أن أجرب. العلم هكذا يقول، دافيد هيوم هكذا يقول، كل العلماء هكذا يقولون، لأنه المستقبل غائب عني، القرارات العلمية التي هي في مخزون دماغي إنما يغطيها الماضي، تغطيها تجارب الماضي فقط. نعم، بناء على ذلك لو قلت لا، بناء على أنني رأيت النار تعرق مليون مرة فأنا على يقين بأنها ستعرق أيضا وهذا قرار علمي، هذا حكم فضولي لا دليل عليه. نعم، هذا حكم فضولي، نعم، نحمله لموازين العلم تحميلا بدون دليل بشكل من الأشكال. نعم، إذا ماذا نقول؟ نقول ما نراه من ظواهر الاقترانات بين ما نسميه أسباب ومسببات، ما الذي أفرز في أذهاننا الارتباط العلمي بينها وجعلنا نثق باستمرارية التجارب المستمرة، كثرة التجارب. حسنا، كثرة التجارب جعلت عندنا ثقة بأنها ستستمر، لكن هذه الثقة لا تسمى قرار علمي، يسمى قرار تدريبي، يسمى يقين تدريبي. من كثرة استمرارية هذه الظاهرة، من كثرة استمرارية مؤشر الذكورة في الصبغيات، أصبح الطبيب يجزم بأن الجنين سيأتي ذكرا، لكنه ليس قرارا علميا وإنما هو قرار تدريبي، يقين تدريبي. والفرق بين اليقين التدريبي واليقين العلمي أن اليقين التدريبية نعم إفرازاته تأتي من التجارب القديمة فقط، بينما اليقين العلمي هو هذا الشيء الذي رأيته بعيني ووقع فعلا. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وطبعا عندما نجزم بهذه الظاهرة سنجد أنفسنا وجها لوجه أمام الإيمان بألوهية الله عز وجل، أمام الإيمان بمن ربط بين الأسباب والمسببات، هذه الرابطة التي ترون. أعتقد أن فيكم من يظل يناقش ويقول لا، أن أتصور أن النار لا تحرق، لا، هذا لا يتأتى. النار في طبيعي أنه تحرق، هذا ليس كلاما علميا أيها الإخوة. أنا أضعكم أمام مثال وأرجو يعني ألا تشمئزوا من هذا المثال، لأنني مضطر أن آتي به كدليل على ما أقوله لكم. نظرية رد الفعل الشرطي التي تنسب إلى ذلك العالم الروسي الذي اسمه بافلوف، مع العلم أن هذه النظرية قد نعم تحدث عنها علماء الإسلام قبل 500-600 سنة، وممن تحدث عنها الإمام الغزالي، وممن تحدث عنها الإمام الرازي وابن المسكوي، كل العلماء تحدثوا عنها، لكن لأمر ما كثيرا منا اليوم ينسبون هذه القاعدة إلى بافلوف. بافلوف أراد أن يعني يعطي القانون الذي اكتشفه يعطي عبادا نعم بين الناس، وأراد أن يجعل له طنينا ورنينا وشهرة، فجمع 50 من الكلاب وأخذ يجيئهم جوعا شديدا، ثم أخذ يقدم لهم الطعام بعد الجوع الشديد مصحوبا بجرس. ولعلكم تعرفون هذه النظرية وهذا القانون، قانون نعم. كانت الكلاب رأسا تستجيب لظاهرة الطعام مصحوبا بالجرس ويسيل لعابها لما ترى، ظل يفعل ذلك حوالي شهرين، حوالي 60 يوم أو أكثر أو أقل، ثم إنه أخذ يقرع الجرس بعد الجوع الشديد الذي تعاني منه الكلاب دون أن يقدم لها الطعام، فهرعت هذه الكلاب كعادتها تبحث عن الطعام وسال لعابها وتأثرت به قرع الجرس. لو أن لهذه الكلاب لسانا تنطق به، ولو أنها كانت قادرة على بيان تكتبه، إذن لقالت: نظرا إلى طول الاقتران بين ظهور الطعام وصوت الجرس، فمعنى ذلك أن الجرس الذي يقرع على أسماعنا هو السبب في حضور الطعام، والعلاقة بينهما طبيعية وحتمية لا يمكن أن تنفصل وأن لا تنقطع. لو كان لها بيان لقالت ذلك، لكنها طبعا لم تكن تعلم أن هنالك من قرن بين الطعام وبين قرع الجرس، ثم جعل هذا الاقتران يستمر ويستمر ويستمر. نعم، ومن ثم ظنت هذه الحيوانات أن العلاقة حتمية، ولذلك استجابت لصوت الجرس وأقبلت وتأثرت بذلك بسليان لعابها. نعم، هذا الذي نقوله عن عالم الأسباب والمسببات في الكون. تمام، من مثل هذا الموضوع؟ هنالك من قرن بين السابق واللاحق، فسمينا السابق سبب واللاحق مسبب. النار أصلا ليس فيها سر به تحرق أبدا، وإنما ربي عز وجل هو الذي يحرق عندما يشاء، وقد الله عز وجل أن يحرق ما يقترن بهذا النار، فهو الذي يحرق، والنار ليس إلا ظاهرة. نعم، ظاهرة اقتران. هذا المعنى ينبغي أن نقوله بين يدي حديثنا عن النار التي تحولت إلى واحة وارفة الظلال استقبلت سيدنا إبراهيم. أما تتمة الصورة والمشهد في كتاب الله عز وجل فموعدنا الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.